السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، اللهم يا معلم ابراهيم علمنا، فهم سليمان فهمنا، نسالك اللهم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعة وحسن ختام، يا رحيم يا رحمن. هذا لقاؤنا المتجدد والذي يسره الله ومن به علينا، فنحمده حمدا كثيرا ونشكره مزيدا على فضله ومنته لما زينه في قلوبنا من الجلوس للعلم، وأفضله العقيدة والمنهج، تحقيق شهادة لا إله إلا الله، وذلك في مثل كتاب التوحيد، وقد فرغنا منه بفضل رب العبيد. ثم المنهج تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، من العمل بالشريعة وفق عمل الصحابة وفهمهم لنصوص الشريعة رضي الله تعالى عنهم، والمتمثل في هذا الكتاب فضل الإسلام، ليجمع لنا بين الأصلين: أن لا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع، لا بالآراء ولا بالأهواء ولا بالأقيسة الفاسدة ولا بالآراء الكاسدة، بل على وفق ما كان الصحابة رضوان الله عليهم عليه من السنن والهدي. اقرأ باب فضل الإسلام، ثم اقرأ ما ذكره من دلائل على هذه الترجمة. اقرأ. من قرأنا بسم الله وقرأنا به نستعين وفسرنا شيء من أول آية ولم نتم، فها نحن الآن بعد درسين يعتبران كالمقدمة لمثل هذا الإقرأ من هذا الكتاب الذي هو فتح من رب الأرض والسماء المصنف، وفتح علينا أن قرأناه واجتمعنا لدراسته ومدارسته، فنسأله أن يوفقنا للشكر له بأن نعمل به مخلصين له الدين، وأن يكون اجتماعنا خالصا لوجهه، وأن يعيننا على ذلك، إنه جواد كريم. نعم، باب فضل الإسلام، اقرأ.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتاب فضل الإسلام، بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، باب فضل الإسلام، وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلكم، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. انتهى. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها، إلا تحات عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم، ولا مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين.
ذكرنا في الدرس الذي مضى بعد شرح البسملة والاستعانة، وأن الاستعانة يقول عبادة لا يتم أمر دينك إلا بها، إياك نعبد وإياك نستعين. فلم تحضر الدرس هذا مثلا وتتعبد الله بحضوره، وهو أفضل من حج النافلة دروس العلم واللقاء، إلا بإعانة الله لك، لا بقوتك ولا بحولك. فكذا قراءتك في هذا الكتاب وفهمك له وعملك بمقتضى ما تسمعه إنما هو بإعانة الله، وتصنيف المصنف له بإعانة رب العالمين لا بحول العبد ولا قوته، مهما كان عالما فقيها للعلم فاهما لا يستطيع. فكم إنسان عنده قوة وقدرة على التصنيف بقي لا يصنف حتى أخذته المنية، ولم يصنف إلا قليل. فالتصنيف والتعليم والفهم والعمل كله بمعونة الله، فاستعن بالله واطع الرسول القائل: استعن بالله ولا تعجز، احرص على ما ينفعك. باب فضل الإسلام. إنما بوب هذا الباب، أو إنما سمي هذا الكتاب بهذا الباب، لأن أول باب الإسلام، وهكذا العرب تذكر الفضل المعلوم قبل حقيقة الشيء، ليتوصل بالفضل إلى التحفيز إلى معرفة الحقيقة. نعم، إلى معرفة الحقيقة. فلو بدأ بحقيقة الشيء، نعم، يعني انظر الشيخ محمد الوهاب ذكر فضل التوحيد، ذكر وجوب التوحيد، ف ثم بعد ذلك في كتاب التوحيد تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، التوحيد وتفسير بعد. فيذكرون الحكم، بدأ بحكم التوحيد أنه فرض، ثم فضله، ثم بيّن حقيقة التوحيد ما هي، رحمة الله عليه في كتاب التوحيد كما مر معكم. وهو الآن بدأ بذكر فضل الإسلام، ثم يشرع بعد ذلك يذكر حقيقته ووجوبه إلى آخره. فصنف هذا الكتاب باعتبار مبدأه، أول باب هو فضل الإسلام، وذكرنا الفضل بأن معنى الزيادة. فما هي الزيادة في الإسلام على غيره من الشرائع والأديان؟ سيذكره إجمالا في هذا الباب ما تيسر من فضل الإسلام على غيره والزيادة فيه من الفضائل التي لم تكن في ما قبله من الشرائع. وعلى كل حال، كل الأنبياء والرسل جاءوا بالإسلام، لكن جاءوا بالإسلام على معناه العام ولا الخاص؟ العام. إن الدين عند الله الإسلام هو التوحيد، الاستسلام لله بإيش؟ بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص، هذا إسلام بمعنى العام. إن الدين عند الله الإسلام، قال له ربه أسلم، قال أسلمت. أما الخاص هو الذي جاء حديث جبريل أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة، ما كان عندهم صلاة مثلنا في عهد عيسى ولا موسى، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج بيت الله، حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا بمعنى الخاص. إذن الفضل في الإسلام سيذكره بالمعنى العام والخاص في هذا الإسلام الخاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وهو التوحيد، وشرائعهم شتى، شرائعهم شتى. وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى ميزة عظيمة جدا للإسلام تفرد بها عن الأديان مما أنزله الرحمن، ألا وهي أنها أمة إسناد. أولا، كيف نعرف كمال الدين من عدمه؟ شرائع الدين بإسناد قبل الكمال، نتوصل لكماله بإثبات إسناده أنه من الدين. فأولا أنها أمة إسناد، حتى قال ابن تيمية ذلك، قال: إن الله في الأمم السابقة كأمة عيسى وموسى لم يتعهد بحفظ كتبهم التوراة والإنجيل والزبور، فدخل فيها من التحريف ما لم يقدر عليه أحد من أمة الدعوة، كيهود ونصارى يحرفون كتابنا مثلا يحددون عليه، ولا من هذه الأمة، إلا أن الشيطان عمل عمله لما رأى سدا منيعا من تحريف المباني، راح يحرف لهم إيش؟ معاني. استولى وكلم الله موسى، لا كلم الله معناه الله مثل البشر يتكلم، جرحه بمخالب حكمته. شوف، لا إله إلا الله، تحريف. هو الذي في السماء له في الأرض، يحل في السماء ويحل في الأرض، تحريف، لأنه عجز عن كشت ولا زيادة مثل ما يفعل اليهود. ويسوي اليهود لما قال اقرأ، اثنين زنا من اليهود واحتكوا للنبي، أغبياء يقولوا احتكن لعل نجد في شرعه تخفيف، جاء بالحنيفية السمحة النبي، تورطوا رفع أمرهم للنبي، فقال فيه الرجم فجاءهم قال لا، قال ائتوا بكتابكم. فجاء من سوريا والسوا حط إبهام عليه هذا الكشط اللي عندهم، تحريف نقص أو زيادة. قال رفع أصبعك، ارفع، رفع وإذا يترجع ما استطاع أحد أن يفعل هذا في الأمة. حتى قال مبتدع ضال من الفلاسفة العقلانيين من مبتدعة المعتزلة من إخوان الشياطين، قال في آية محروس هذا الدين ما أقدر، وددت لو أقدر أكشطها من المصحف. عارف ليش ما يقدر؟ لأن القرآن قال الله فينا نحن نزلنا الذكر وإنه يحافظون محفوظ، فقال فقط وددت، وهو يعرف ما يقدر. قال ابن تيمية فراح الشيطان يتلاعب بهم في تحريف المعاني كما فعل بالشاعرة سواء كانوا كلابية أو غيرهم المعتزلة، كما عقلتم وعلمتم من فلسفتهم وردهم ظواهر النصوص بما يسمونه عقليات. إذن لما قال فضل الإسلام يعني بالمعنى الخاص، ثانيا أن الإسلام الذي قال عنه البربهاري في مقدمة كتابه شرح السنة، الإسلام هو السنة، الإسلام مقيد بالسنة. يعني شفنا دعوات معاصر إخوان مسلمين يكتبون كتابة عريضة، الإسلام هو الحل. أي إسلام؟ إسلام النبي ولا إسلام حسن البنا؟ أي هم يقصدون إسلام حسن البنا، بدليل إنه جئ لهم بإسلام النبي نقول تريثوا، لا تكفروا ولاة الأمر وتخرجوا الناس في الشوارع بذكر مثالب ولي الأمر إلى آخره، هذا الإسلام حقيقة السنة، العمل بالسنة. يقول لا، متى إلى متى ورؤوسنا مندسة في التراب إلى آخره من العقليات. فإذا أراد بالفضل ليس إسلام الذي غير وبدل وشوهت صورته محمد الوهاب، أراد بالإسلام القديم الأمر العتيق كما قال ابن مسعود عليه أو غيره، عليكم بالأمر العتيق اللي كان عليه النبي والصحابة، هذا اللي يقصد فيه الإسلام. لذلك في آخر فضل الإسلام بيّن فضل من يعمل عمل قليل في الإسلام على السنة كيف يضاعف له الثواب. واذكر أنت لما كنت مبواضع عندك السنة تعمل أعمال كثيرة وما تشوف مثل الآن، بعد ما عرفت السنة بارك الله لك ومثل السلف صرت تعمل أعمال قليلة وتحس براحة، جاتك أجور عظيمة لأنك على السبيل والسنة، تضاعف لك الأجور في هذا الإسلام الذي قيدته أنت بالسنة، فالله أحب منك هذا حتى ضاعف لك العمل. يجي مبتدع لا يقبل منه إثناء العمل الصالح من صلاة الضحى ما قبل منك إذا كنت على السبيل والسنة كما سيأتي. وهذا يشجع مثل الآثار أوردها الشيخ هنا كما سيأتي معكم في آخر كلامه، يدعوك لتمحيص إسلامك حتى تنال الثواب العظيم مع العمل القليل، تتبع السنة، تسأل مثل الصحابة، تفحص حتى تجيب الثواب العظيم. فكيف بدأ فضل الإسلام؟ يريد حينئذ يقودك لفضل السنة، الإسلام المقيد بالسنة، حتى تمحص إسلامك تتبع السنة الصحيحة فتنال الثواب الموعود الذي ذكره في آخر هذا الكتاب من الآثار، بل في مبدئه من كون الإسلام قد أكمله الرحمن. فقال فضل الإسلام، إن المتأمل في حال المسلمين اليوم ويرى ما حصل لهم من انهزام وتشتت واختلاف، علاجه لا يكون له علاج إلا أن يقرأ هذا الكتاب، هذا الباب فضل الإسلام. فلو قرأ فقط مقدمة هذا الكتاب لنال الجواب أن هذا الذي يصنعه من ينتسب للإسلام ليس هو الإسلام المقصود شرعا من خروج الحكام وغشيان الذنوب والمعاصي وترك التوحيد الشرك، إنه الإسلام القديم الذي لو حقق كما في عهد الرسول وبكر وعمر لفتح المسلمون مشارق الأرض ومغاربها، وحصل لهم الفضل المنشود في الإسلام. فليس لأحد أن يقول أي إسلام تقولونه فضل الإسلام فضل، ويرى المسلمون اليوم في ضعف، هم سبب ذلك وما ظلمناهم ولكن كانوا. إذن أن تعير نفسك بنفسك أو تعير قومك بحكامك، أنت اصلح نفسك وحقق الإسلام الحق في منزلك وفي نفسك وفي عقيدتك وفي أهلك وجارك بالنصح، يقم لك في أرضك فضل الإسلام ويكون لك النصر بالحجة والبيان. أما أنك أول من يخل بالإسلام أنت يا إخواني ثم تقول ما بال المسلمين ولا ينفعهم إلا أن نقتلع حكامهم، ليس هذا العلاج. اقتلعوا حكامه، اقتلعوا الإخوان حاكما وجاءوا بدله، هل أتوا بفضل الإسلام؟ إسلام هو الحال، لأنه ما غيروا جوهر الذي يتحركون به وهو اعتقاد الفاسد نتعاون فيما اتفقنا فيه يعذر بعضنا بعضا، ما غيروا شيء. إذن لو كان كما تقولون أن الإسلام لا يثبت فضله إلا بتغيير الحكام كما تزعمون لثبت ذلك عندما حكمتم، لكن للأسف حكمتم بإسلامكم الذي تتوهمون وتظنون وليس بإسلام السلف الصالح من اعتقاد التوحيد ونشره، بل فتحتم وقتها المجالات للرافضة وضعتم أيديكم في أيديهم حتى أنكم تعاهدتم معهم بأن تتركوهم يعبثوا في بلدكم بعد قيادتكم لها بالتشيع، حتى إخواننا الفضلاء من أهل تلك البلاد وضعوا أيديهم في أيدي بعض واجتالوا تلك الدعوة الدخيلة من سب الصحابة ولم يرضوا بها، جزاهم الله خير وبيض الله وجوههم. إذن مقصود فضل الإسلام الإسلام الذي جاء به محمد وليس مبتدع وكان دخيلا في الإسلام عبر هذه الجماعات المنحرفة عن الإسلام، والإسلام بريء منها كالسرورية وما أحدثه محمد من سرور من تكفير الحكام والانتساب للعلم لتمرير الخروج باسمه، وهذا من أخطر ما يكون، أن تظهر فضائل الإسلام بالعلم ثم تستعمل العلم للخروج فتستعمله لعكس ما كان له من الرحمة واليسر إلى سفك الدم الحرام وأكل المال بغير حق. فلا تعلم كم اختزل لهم من غضب الله بسبب استعمالهم الإسلام والعلم لغير ما أنزل له من سفك الدم، من تحريف الإسلام ليسفك به الدم، ويذكرون فضائله ويذكرون فوائده ومسائل ونحو ذلك ليجذبوا الناس للخروج على حكامهم وسفك الدم الحرام. نعم، نسأل الله العافية. وما مثلهم يخشى إلا كمثل رجل قام في قرية صلوا في هذا المسجد وإن الصلاة وفضلها كذا وكذا وصفة الصلاة للنبي كذا وكذا، وقال شيخ الإسلام وقال ابن القيم وقال، كما يفعل السورية في بث الفوائد والعلم. فلما دخلوا المسجد وصاروا يصلون وإذا بهذا الداعي سلط عليهم من يغتالهم عن بكرة أبيهم، شو الفائدة؟ دخلتهم في العبادات ثم تسببت في اغتيالهم وقتلهم بغير حق باسم الإسلام، وأن الصلاة فضلها وفضلها. نعم، طيب. ثم شرع يذكر البراهين على فضل الإسلام، فأول برهان ذكره رحمه الله في قوله اليوم أكملت لكم دينكم. وقلنا قبل ذلك أنها أمة إسناد، فتسلسلت أسانيدهم للنبي حتى عرفوا الحق في الإسلام من الباطل، وأن الأمم الدخيلة على الإسلام من المبتدعة رافضة أو خوارج أو مرجئة أو إخوان أو لا سند لهم في أعمالهم الهوجة يسندونها للصحابة ولا للنبي في تحقيق الإسلام، فكان عملهم بدعة. فهذا أول أو من أوائل ما تميز به الإسلام أن الإسناد فيه من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فمن الإسلام ما قاله الله في كتابه، والقرآن لا يحتاج إلى إسناد. ليش؟ لأنه علم ضروري، يقول أسند اليوم أكملت، فمن شك في آية كفر، كما تقول علم ضروري أن تعلم أنك في جدة، فمن قال أنا الآن في مكة فهو مجنون. كذلك علم ضروري متواتر أن القرآن كلام الله، وأن هذه اليوم أكملت لكم أحد آياته، ما تحتاج إلى سند. فمن طلب السند في القرآن قال أسند أن الله قال هذا كفر، قال لا نؤمن بهذه الآية حتى تسند، أنه خبر متواتر وعلم ضروري لا يقبل إيش البحث، علم ضروري المتواتر كما قال علماء الحديث أنه علم ضروري. فقال في أول ما ذكره في فضل الإسلام آية برهن بها على فضله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأثبت بهذه الآية فضل الإسلام من ثلاثة أوجه. فما هي؟ أولا كمال الإسلام، فضله أنه دين كامل، وأنه بكماله قد كمل فيه الحجاج والأدلة والبراهين من الكتاب والسنة وآثار الصحابة مما لا برهين وأدلة تكبح جماح المبتدع مثل الإسلام الذي أساس إثباته فيما دون القرآن السلف. فهذا من كماله، من كمال الإسلام، فهو دين كامل لا نقص فيه ولا يحتاج إلى ابتداع مبتدع حتى يكمله، فهو كامل. اليوم أكملت لكم دينكم، فبوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم آخر ما ورد عنه في مفردات الإسلام استحباب السواك عند قبض الروح، خلاص آخر شيء. فلما توفي النبي على ما ترك صار ما قبله، نعم ما قبله دين كامل لا يقبل بعد وفاة الرسول إضافة أي شيء فيه. أما إذا قلت كما قال لي مبتدع بالشام، قال لي لكن هذا يجوز أن يدخل في الإسلام بدعة تستحسن من بعد وفاة الرسول، قل كيف؟ قال لأن ما كان في وقت الرسول جمع المصحف وجمع بعد وفاته، إذن البدع الحسنة جائزة بالإجماع، لأنهم أجمعوا على جواز إحداث المصحف بعد وفاة الرسول. فهذه الشبهة يطيرون بها في التسليك، ليش؟ لتقعيد إجرامي على الإسلام، وهو مقتضى أن الإسلام ليس بكامل فيطعن في هذه الآية حينئذ. ما دليلكم؟ يقول دليلنا أن الصحابة اتفقوا على إيش؟ جمع المصحف، وهو أمر محدث ولم يكن في زمن النبي جمع مصحف، إذن الابتداع جائز بالإجماع. هكذا يقول، شوف يستدل لمخالفة المتواتر في الشريعة النهي عن الابتداع ولا الدين كامل بمثل هذا الابتداع في الاستدلال والجواب حينئذ أن المقتضي إذا لم يقم في زمن النبي بالعمل وقام بعده وكان هناك مانع في زمن النبي من الفعل ولم يكن هناك مانعا بعده فيجوز العمل بمقتضى ذلك. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن ينزل شيئا فشيئا، فهذا حينئذ المانع من جمع القرآن في مصحف واحد ولا جيد. ثم لم يقم الداعي لكتابته وجمعه إذ أن النبي بينهم حافظ القرآن كما قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه القرآن، فالمقتضي غير قائم. ثم قام بعد وفاة الرسول لما استحر القتل فخشي ضياع القرآن، فنعكس عليه الإجماع على المبتدع، ونأتي من حيث ما استدل به فنقول وهذا دليلنا إجماع الصحابة لما لا تستمع ضرارة أن المقتضي إذا ظهر بعد زمان النبي للفعل التعبد أو وسيلة العبادة عفوا لوسيلة العمل وهو جمع وسيلة جمع المصحف وسيلة، وإن كانت داخلة في العبادة، أن المقتضي إذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان قائم بين حفظ القرآن لا تحرك لسانك، وكان هناك مانع إذا القرآن ينزل شيء بشيئا، ثم وجد المقتضي بعده وهو استحرار القتل وخشي ضياع القرآن مقتضي، والعمل مقصود الشريعة حينئذ أن يجمع، لأن الله قال إن نحن نزلنا الذكرى، فلا بد من التجاوب مع هذه الآية بأن لا يلقي نعمل السبب لعدم إضاعتها. فقام بعده بالإجماع يجوز ذلك العمل لأن الصحابة أجمعوا من غير مخالف، فهو جعل الابتداع الذي يراه الشخص حسن مطلق، ونحن قلنا أن هذا ليس ابتداع، هذا اتباع، لأن النبي قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هذا من الشريعة ما أجمع عليه الصحابة، يعني الدين كامل بما أجمع عليه، وقد أجمعوا على ذلك بقيام مقتضي، ما دام أنهم أجمعوا على القرآن بالذات فجمعه الذي فعلوه وما نفعله اليوم من كثرة تكرار طباعته أمر مبتدع ولا واجب؟ واجب. واضح؟ قال النبي ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن لا تستطيع الصوفية أن تسلك لفرقهم ومشيختهم وطرائقهم بمثل هذا المبدأ في تجويز الإحداث في الدين، فإن مقتضاه أن الدين ما كمل إلا بعد وفاة، أن الدين يمكن أن يكمل بعد وفاة النبي فمات وهو لا زال ناقص لما تقدم من الاستدلال والرد عليه. أما قولهم أن في الإسلام بدعة حسنة فهذا يرد عليه مالك، وقبل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؟ هل التعليل في قول النبي بالتقبيح العقلي ولا العلة أنه ليس منه بالابتداع؟ علل النبي بالاختراع ولا علل بالقبح بالابتداع؟ إذن خطأ أن نقسم البدعة فنقول ما دلت العقليات على أنها حسنة فهي حسنة، وما دلت العقليات أنها قبيحة قبيحة. إذ مطلق الاختراع بعد وفاة الرسول قبيح مذموم، لأن فيه مشاركة ليش للمشرع، كما قال الشافعي: من استحسن فقد شرع، والمشرع هو الله. فقال مالك: من استحسن في الدين بعد وفاة الرسول، يعني بدعة يراها حسنة برأيه، فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دين فلا يكون دين. وبهذا يلغى ما يقال أن هناك بدعة حسنة، أن مقتضاها تكميل للإسلام من بعد وفاة النبي، والإسلام بوفاته قد كمل. ومما قاله قبل وفاته مما يدل أنه من الإسلام: من كان على مثل ما أصحابي، والصحابة حين أجمع جمع القرآن كان هذا من الدين، لأنه عمل الصحابة الذي لم يختلف عليه والذي أرشد إليه النبي أن نتبعه فيه. واضح؟ طيب، أما حديث من سن سنة حسنة في الإسلام يدل على جواز الاختراع في الإسلام، فباطل من الاستدلال قولهم هذا. وذلك لأن النبي لما قال من سن سنة حسنة أرشد إلى فعل له أصل ولا مخترع؟ قام به الرجل في حضرته، كان له أصل ولا مخترع؟ له أصل، فيكون هنا سنة معنى أحيا، وذكر الناس بذلك الأصل وعملوا بذلك الأصل لا باختراعه، كما يدل عليه سياق وسباق هذه اللفظة. فقد خرج الحديث مسلم في صحيحه، حديث جرير قال: دخل قوم مجتبي النمار، عامتهم من إيش؟ من مضر، فرق إليه متقلدي السيوف، سيوف وثيابه مرثة، لا واضح عليهم الفقر، والنبي شفيق رحيم، لما شاف أثر الفاقة عليهم تألم ودعا للصدقة. لكن نقول لإخواننا: ينبغي لما تشوف إخوانك في ظروف ونقص في المال وحصول اعطف وتصدق وابحث عن حال أخيك، إن في ناس يأبون السؤال، تعرفهم إيش بسيماهم، لا يسألون سيلحافة. فالنبي لما رأى هؤلاء قام وخطب وذكر آيات: يتصدق رجل من بره من تمره، وتلا آيات في الصدقة. ثم قام رجل إلى صدقة لم تكد تحملها يده وضع عند باب المسجد، فتتابع الناس. هنا النبي قال: من سن سنة حسنة، تتابعهم على الصدقة يحملونه من بعده. اخترع الرجل التصدق ولا التصدق معلوم؟ معلوم. إذن كيف تقول هذا الحديث دليل على الاختراع في دين الحي القيوم؟ كذبت على الشرع. إذن من سن سنة أي أحيا، وليس معنى اختراع. إذا أردت هذا: زرت أخاك فشفته يصلي صلاة الضحى، قلت: صلي أنت الضحى. يوم الثاني صلاة الضحى. زوجتك شافت صلاة الضحى، صلي الضحى. جارتها الزارة، صلي إيش؟ الضحى. راحت صلي بيت الضحى. ثلاثة من أخوانها زاروها، شافوا صلى الضحى، صاروا صلى الضحى. ها، كل من صلى الضحى من بعدك أحيت سنة الضحى، جزاك الله خير. هذا معنى الحديث وليس معنى الاختراع. أنا ذلك إيش الاختراع؟ قال لي بعض أهل البدع بالشام: لكنهم كانوا يلبون في حضرة النبي أو غيره، لبيك ذا المعارج ذا الفاضل، النبي ما ينكر عليهم، وهذا معناه يجوز إيش
الابتداع.
نقول حينئذ ما قال أحد، إياك أن تتكلم في مسألة ليس فيها إمام، ما قال أحد من العلماء فهذا يدل على جواز الابتداع. قال حين قالوا جوز النبي في ذلك المقام والدين كامل تنويع التلبية حتى لو لم تأتي بها سنة، فسح المجال ليقول في خاطر التلبية، كما قال في الإدخير مسألة ما شاء قبل السلام، فتح المجال بس لا تتجاوز بعد ذلك. فما لم يفهم أحد من السلف أن ذلك المقام يجوز الابتداع في دين الله، بل يجوز توسيع في أمر التلبية في ذاك المقام، لا في أصل الاستدلال على جواز الابتداع في الدين عياذا بالله. كذلك لما دخل رجل فقال من منكم تكلم حمدا طيبا كثيرا، قال لقد رأيت أو كما قال 12 ملكة تدور، هذا يدل على جواز الابتداع. إذن الرجل فعل شيء والنبي أقره ولم يعلمه النبي، وقد اخترع، فالنبي يقر الاختراع في الدين، إذن يجوز الابتداع. ولا هذا، لذاك الرجل لما فعل ذلك وأقره النبي صارت سنة إقرارية، فبعد وفاة النبي من يقرك؟ كملت الشريعة. إذن عهد الإقرار في شريعة العلي الغفار هو في عهد النبي، بعده الأصل يعود المنع حتى يأتي دليل قبيل وفاة النبي من فعله أو من فعل الصحابة من بعده، لأنهم أخذوا عنه منع، كان عليه مثل علي وأصحابي. واضح؟ فليس لكم أن تحتجوا بما ليس هو إلا من الشبه وليس من الحجاج بالأدلة والبرهان والذي أمر بها الرحمن. قال ويكفيكم في إبطال هذه الحجاج كلها آية واحدة، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، فحيث أنه لا يوجد إذن من الله ببدعتكم كالمولد كإصلاح أمر الدول بالخروج على ولاة أمرها وبث الكراهية في قلوب الناس بمنكرات ليكرهوا ولاة الأمر ويخرجوا على طاعتهم، لم يكن هذا سبيل النبي في الإصلاح، بل سبيله في الإصلاح قوله إذا رأيتم من ولاءتكم أنهم أتوا شيء من معصية الله فكرهوا ذلك ولا تنزعوا من طاعتهم. هذه السنة المخترع، ما تفعله السوفية والإخوان من تهييج الطغاة والعوام والرعاع لكي يصلحوا بلاد المسلمين بخروجهم عن الحكام فيزيدون الطين بالله كما يقال. وقد بين لهم النبي كيف طريقة الإصلاح، لا تنصح علانية، قال جعلها نصيحة سر بينكم ولي الأمر، لا تذكر مثال السلطان وتهيج الناس عليه، إلى آخر ما ذكره الرسول هو الصحابة كما قال ابن عباس إن كنت ولابد ناصح ولي الأمر فبينك وبينه. الثاني قوله وأتممت عليكم نعمتي، فيه في فضل الإسلام أن تمام النعمة الذي أنعم الله بها على هذا الخلق بهذا الإسلام، أتم النعمة عليهم به. ولكن متى تكون تمام النعمة به؟ إذا كان الإسلام يعتقد صاحبه أنه كامل فلم يبتدع فيه، فإذا ابتدع فليست هي نعمة يعمل بها، وإنما هي نقمة عليه كل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يتمتع بهذا الاعتقاد أن الله تم النعمة عليه إلا إذا عمل بالإسلام الحقيقي، فحينئذ يؤمن أن بتمام النعمة، فلا يكون نعمة إلا اعتقاد من الإسلام كامل. فمثل هذا الإسلام جاء به محمد هو تمام النعمة، هذا الفضل الثاني. الثالث أن الله رضي عن هذا الدين، أتم ما يرضى عن دين أنزله على العالمين، ورضيت لكم الإسلام دينا. لذلك يرضى الله عن من عمل بالإسلام، ويكون أعظم ما ينعمون به إبلاغهم برضاه سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر. فلا شيء أعظم من تبشير الله لأهل الإسلام أنه رضي عنهم في الجنة، فرضي لهم هذا الإسلام، ورضي عن من عمل به أتم الرضا، ما لم يرضى عن إسلام الأمم الباقية أو شرائعهم عفوا. فسن لهم في هذا الإسلام ما إن لو عملوا به كان رضاه عنهم أتم الرضا، لأنه قال ورضيت لكم الإسلام دينا. فرضى الله حينئذ من ما يدل على فضل الإسلام رضاه عن هذا الدين، وإفصاحه سبحانه عن رضاه عنه دون الأديان، يعني دل على أنه أتم الرضا. وهذا لا يعني أن الدين الذي مضى من ما عليه ما أنزل الله على عيسى موسى غير راضي، لكن هذا أرضى ما أتمه من أمر الدين على عباده دين الإسلام فرضي عنه. قال ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم نعم بعد أن بين أن أعظم نعمة البشرية هذا الإسلام، نعم ورضيت لكم الإسلام دينا، أورد قول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. ففيه أن في هذا الدين من البراهين والعلم ما يذهب من القلب الشك والريب، فلا أعظم من براهين التوحيد في هذا الإسلام، فقد غذي وأنزل من براهين التوحيد في هذا الدين ما لا يدع مجالا للشك في هذا الأمر العظيم هو التوحيد في هذا الإسلام. فهل تجد فيما قبله فيما أنزل في التوراة فيما أنزل في الإنجيل أنها ملئت تلك الكتب ببراهين التوحيد مثل القرآن؟ نعم ما ملئت مثل القرآن. فتميز الإسلام حينئذ بكثرة براهين التوحيد التي تذهب الشك والريب عن العبيد، فعددت البراهين، فملئ القرآن وهو آخر الكتب ببراهين التوحيد. نعم فهذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم من اتبعه وعرف أدلته وبراهينه في التوحيد في القرآن ذهب عن قلبه كل ريب وشك. انظر مثلا هل تجد مثل هذا في الكتب السابقة يا أيها الناس براهين التوحيد يذهب بكل الشك من القلب، يحرق الشك ويحرق الشبهات. هذا الإسلام الذي له فضل على غيره بكثرة براهين التوحيد فيه، ومن ذلك هذه الآية الذي ذكرها فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفى. برهان من يتوفاكم غير الله إذن اعبدوه، من البراهين أيضا قول الله تعالى في كتابه يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذي تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله قدره. كيف البراهين سبحان الله. إن هذا الذي يتطاير من دماء الشرك وخيانة التوحيد من القرابين عند الأصنام فيطير الدم على وجه الصنم، فجاءت ذبابة مصت شيء من هذا الدم وطارت، هل الإله هذا الشيء اليسير الذي أخذته الذبابة يستطيع أن يستنقذه ويرجعه إلى ملكه؟ ضعف الطالب والمطلوب، عجز. براهين قوية هذا في القرآن. في الحديث ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي مالك الأشعري أو الحارث الأشعري قال أوحى الله إلى يحيى بخمس كلمات من زكريا أن يتعلمهن ويعلمهن فأبطأ حتى جاءه عيسى كان ابن خاله. قال لقد أوحى الله عليك بخمس كلمات فإما أن تعلمهن أو أعلمهن أنا. قال أخشى إن أبطأ أن يخسف الله بي. نعم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الكلمات التي علمهن لهم قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فبدأ بالتوحيد. ومثل يعني الذي يشرك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ورقه فقال اعمل وارفع الغلة لي فجعل يعمل ويرفع الغلة لغيره أيكم يحب أن يكون هذا عبده. فهذا وإن ذكر برهان التوحيد في الماضي لكن اختير لنا أن نأخذ من ذلك الدين الذي بلغوا إياه أحسن البراهين وزيادة. فعرفنا هذا البرهان ونقل لنا في شريعتنا وزيادة عليه كثيرة في هذا الإسلام أن نقيل لهذا البرهان عندهم وما أحسنه البرهان لكن أقرته الشريعة وزادت عليه براهين كثيرة لإثبات التوحيد أحرقت شبهات الشرك وكان من بعد التوحيد ببراهين الإسلام اليقين الذي لا مرية ولا شك فيه. فأهل الإسلام أهل يقين يعني هذا فضلهم فضل الإسلام عليهم نجعلهم أهل يقين لا شك عندهم من كثرة براهين التوحيد وتنويعها. قال الله تعالى إن الذين كمثل العنكبوت الآية كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. من هم الذين مثل الذين اتخذوا من الله أولياء كمثل العنكبوت. شوف كيف البرهان يا الله لا إله إلا شب علائق المشركين لبيت العنكبوت. وذلك أنكر العلماء عبارة يقول المثقفون يقول ترى براهينك هذه أوهى من بيت العنكبوت. يا أخي خلك على القرآن قول مثل بيت العنكبوت لأنك لن تستطيع تأتي بضعف أعظم مما صوره الرحمن ببيت العنكبوت. إيش أوها في أوها خلاص ما عاد في أوها. إذن أوها شيء على إقو الشرك. ومن ذلك من براهينه لا إله إلا الله أنه جعل المشرك باسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بعد ما يبلغ حتى يرفع. إذن شوف البراهين كيف عددها ملئ التوحيد. هذا أعظم كتاب نزل وهو القرآن ملأه الله بالتوحيد لأهل الإسلام فصار ما عندهم شك. حتى العامي يفهم بعض البرهين ويقعد يقرأ القرآن يسر القرآن للذكر هل من مدكر. فصار العامي كما قال ابن تيمية في أهل الإسلام يهزم ألف مشرك من أهل الشرك والبغي والطغيان. عامي واحد يقول الله ما قال كذا يعطيه من فطرته ما يقعد المشرك يحتس ولا يجد جواب أمام هذا العام. يجي له العام يقول له ترى أنتم تقولون ما في شركة وهابية ترى في أعرابي جاء قبر النبي ودعا. يقول أنا ما أعرف إيش اللي يقوله أنا عارف ما نعبد إلا الله. السلام عليكم ويمشي اسكت كلمة واحدة. ليش تخرب في نفسه هذه البراهين كلها إنه ما جعلت يعني تبيني بهذا الحديث اللي هو أصل باطل حديث العرب اللي جاء دعا النبي تبيني أترك الأصل اللي ملي القرآن به وقراه كل في سنة في رمضان أختم القرآن مرة ومرت علي براهين أفهمها. تبيني لهذا الشيء اللي ما أعرفه أتبعك يا المشرك والله قال يا عربي يدري أنه الناس تقدر تدعو غير الله ولا ما ندعو إلا الله. يا كذاب يا وجيك ماشي العام يقول ما أعرف إيش تقول أنت لكن نعرف أنه ما يعبد إلا الله الله خلق كل شيء. هذا العام يهزم ألف مشرك بما استقر في قلبه من دلائل التوحيد وبراهينه التي نفت عنه الشك وأحرقت شبهات الشرك بالله بما استقر في قلبه من يقين ببراهين التوحيد الذي ملئ بها القرآن الذي هدى الناس على الصراط المستقيم. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ثم برهن أيضا على فضله بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم. آمنوا اتقوا الله وآمنوا، هذا هو الشو، هو الإسلام، اتق الله وعلى التوحيد، آمنوا برسوله مقتضى شهادة محمد عبده عبد الله ورسوله من لا يدين إلا من شرع. فإذا فعلت ذلك وحدت الله في الإسلام وعملت بما شرع النبي ولم تخرج عليه، فحينئذ من فضل الإسلام أن صاحبه الذي يكون كذلك يؤتى كفلين نصيبين عظيمين من رحمة الله، ويجعل له نورا يمشي به في الدنيا يهتدي إلى سبل السلام، وهي العبادات والسنن الواجبة والمستحبة على وجه صحيح، فتهدي طريق الجنة إذا طلب العلم وتفقه في الدين، وفي الآخرة إلى دار السلام وهي الجنة. نعم، نور يمشي به يجعل له ويفرق بين الحق والباطل. قال ابن تيمية في كتاب الفرقان: بين الحق والبطلان، على قدر اتباع النبي وإيمانه به يكون له فرقان يمشي به، وعلى قدر ترك اتباعه وفعل البدع ينقص من هذا البرهان ما ينقص، نسأل الله العافية. ويغفر لكم، هذا فضل آخر لأهل الإسلام، أنهم مغفور لهم، مغفور لهم متى؟ إذا كانوا أهل توحيد وأهل سنة، فيجعل لهم نور يمشون به، وحينئذ يكون هذا الإسلام النقي المتبع صاحبه للسنة المخلص الموحد سبب لتكفير ذنوبه. كما تذكرون شخص من أئمة سلفنا مر على رجل حزين، قال: ما لك؟ أتوفي صاحبي يعني كنت أحبه. قال: بدأ يعد له أفراد من العقيدة، كان يقول قرآن مخلوق، قال: لا ما يقولها، كان يقول بالخروج على ولاة الأمر، على مثل الخوارج يثير على ولاة الأمر، يخرج بالسيف على هذه الأمة، لا لا، كان يقول بتحريف الصفات مثل الأشاعرة، كان يرى رأي القدرية أو الجبرية، فصار يعدد له من أهمها من العقيدة السلفية. فقال: لا. فقال: إذن إن شاء الله لا تخاف عليه، لأن العقيدة الذي هي في قلبه والمنهج اللي كان في اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم سبب لتكفير إيش؟ إذن قوله يغفر لكم بالإسلام المصفى وليس بالإسلام المبتدع سبب المغفرة. نعم، الذي يتبع فيه الإنسان الرسول يكون سبب المغفرة وليس الإسلام المدخول الذي شوهت صورته بإدخال ما ليس منه فيه. لا إله إلا الله، والله غفور رحيم. إذن الإسلام الحق الذي يتبع فيه الرجل السنة يجعل الله له نصيبين عظيمين من رحمته. نعم، هذا أجر الإيمان بالرسل. نعم، والرسول محمد يأتيهم كما قال: أولئك يؤتون أجرهم مرتين، ويجعل لهم نور يمشون به يميزون بالحق والباطل، كفلين من رحيم، نصيبين عظيمين من رحمته. فمن أثرت في الرحمة إذا علم الله يهديه للعلم النافع والعمل الصالح، والعلماء الراسخين اللي أخذ عنهم العلم إذا صارت عنده هذه الهيئة يختار مدرس، هذا مدرس سبحان الله، يذهب المدرس ويتلقى عنده العلم الذي يتبع السنن حتى لو رفضه الناس يهدى له، لأنه هو هيئة الاتباع عنده، فالله يشكر له بالهداية لأحسن العلم عند العلماء، لأحسن ما يتلقى عنه، بفهم العلم عنهم، كلها رحمات. بينما الذي يكون غير عابئ بهذا تلقاه يتيه مع التائهين، لأنه هيئة الاتباع الحق أنه ما يتبع في الدين إلا أمر الرسول لا أمر حسن البنا ولا كذا ما عنده، فلذلك تجده تارة يطلب العلم هذا المبتدع، تارة يقول بقول لم يسبق إليه، يتخبط ما نزلت عليه الرحمة لتخليه يتبع وأسباب الاتباع، فهو يحتاج إلى هذه الرحمة التي من آثارها النور الذي يبصر به دينه ويفرق به بين الحق والبطلان، وهو اتباع رسول الرحمن وأصحابه رضوان الله عليهم. قال وفي الصحيح، يعني من براهين فضل الإسلام، هذا الحديث الذي قال في الصحيح، وهذه الكلمة في الصحيح يعني الجنس، يعني ما صح النبي أو التعيين، يعني البخاري ومسلم أو أحد وما. قالوا في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم يا أهل الإسلام، يا من اتبعتموني، اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم محمد أصحابه، ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا. شوف ما أبلغ هذا المثال وما أدق فهم الشيخ وضعه فضل الإسلام، للشاهد الذي ستسمعه الآن من الحديث في فضل الإسلام الذي يسره الله لك فاشكره بالعمل بالسنة والإخلاص والمسابقة في الخيرات رغبا ورهبا وخوفا ورجاء واستعانة بالله وتوكلا عليه. قال: مثلكم مثل أهل الكتاب كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعاملة اليهود. ثم قال: من يعمل لي إلى نصف من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعاملة النصارى. قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطي، أكثر من قيراط. فأنتم هم. فغضبت اليهود، قال: ما لنا أكثر عملا وأقل أجر؟ قال المؤجر: نقصت حقكم شيء؟ خلاص، أنا جعلت الابن الحائط هذا من الجنسية الفلانية مثلا، أنهم معروفون بالمهارة فرضا وكذا، تفضلا على عمله ابني لي بألفين، شفت جنسية أخرى مثلا مو مشهورة بالإتقان وكذا، حطيت لها ألف. البائع والمشتري وما يتعاقدان فيه، فيه ظلم، بيعان بيش كذلك. فكنتم أنتم أقل عملا وأكثر أجرا، فضل الله تعالى أهل الإسلام. بعد الأذان نكمل.
الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
السلام عليكم. فنبي الله قال كما في سنن الترمذي: أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها. فمن فضلها كما سمعت في هذا الحديث يعمل عمل قليل ويثيبهم الله عليه الكثير سبحانه وتعالى، فهذا فضل أهل الإسلام. فغضبت اليهود والنصارى: ما لنا أكثر عمل وأقل أجر؟ قال: هل نقصتكم من حقهم شيء؟ فأمر الثواب العقاب بيد من؟ رب الأرباب. وشاء واختار، والله يخلق ما يشاء واختار، ما كان لهم الخيارة، لا يسأل عما يفعلهم يسألون، له ملك السماوات والأرض يفعل ما يشاء، لا معقب الحكم لا رد لقضائه، حكيم عليم خبير، لا يحكم إلا بالعدل والحق. فحكم وأنزل على هؤلاء وهي الأمة هذه أمة محمد من الثواب والأجر أكثر من غيرهم مع قلة عملهم. فانظر إلى هذه الأمة كم تعيش، كم تعيش الأمم السابقة، يخلد الرجل فيهم في الأرض 1000 من السنين كقوم نوح. جاءت هذه الأمة أعمارها بين 60 و70، أتى لهم بليلة القدر بالعشر أيام من الحجة، سم ما شئت من فضائل، صوم عرفة إلى آخره، ما تفضل أعمالهم حتى من عمر من كان قبلهم. فنظر سبحانه الأعمار قصيرة فرزقهم ليلة القدر خير من 1000 شهر، وضاعف لهم الثواب. أنتم موفين، أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها عند الله. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرجو يا أمة الإسلام، يعني يا من اتبعتموني أمة الإسلام، لم تكفر تابعت النبي وحدت الله، لأن تكونوا نصف أهل الجنة. شوف ثوابهم كيف. لا شك أن الثواب ينقسم، أو تكفير الذنوب ينقسم إلى قسمين: إما توبة نصوح كفر الله بها ذنوب العبد، وإما مزيد مضاعف في الحسنات كقيام ليلة القدر أذهبت السيئات. فهذه الأمة فضعف لها من الأعمال ما لم يضاعف لغيرها، لدرجة لما كثرت حسناتها كفرت سيئاتها، فحتى صاروا مع كثرة الأمم قبلهم وقربان زوال الدنيا من بعد بعثة نبيهم. وعدت أنا الساعة كهاتين، بقي لهم هكذا فضل الوسطى على السبابة قليل، ومع ذلك وسبعون أمة من قبلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فضل الإسلام عظيم، لا إله إلا الله. وفيه أيضا من الفضل، فيه أيضا من الفضل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. هذا من فضل الإسلام، أنه هدانا لهذا اليوم العظيم. الجمعة الجمعة كفارة بينها، وما هدية من كان قبل البرتاه عنه، ونحن عرفنا هذا فضل اليوم. هذا فضل الإسلام، أنه عرف أهله باليوم هذا العظيم اللي هو أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، فيه تقام الساعة، وفيه أهبط آدم، نعم، وفيه تقوم، نعم، فيه تقوم الساعة، وفيه أهبط آدم يوم الجمعة. ثاني: وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. الشاهد الفضل الآخر: نحن الآخرون الأولون، لا إله إلا الله، جينا آخر الأمم، جاءت هذه الأمة آخر الأمم، ومع ذلك لهم الأولوية من جهتين اثنين. ما هي الأولوية؟ أول من يحاسبهم، أول من يجاوز الصراط هم، ثانيا أول من يدخل الجنة هم. فنبيهم هو الذي ثبت فيه الحديث أن يطرق باب الجنة فيفتح له، يقول ومن نفتح لك؟ لا لغيرك، فيفتح له الجنة. ونبيهم هو الذي يشفع لكل الأمم لإقام الحساب، طول عليهم اليوم، طول عليهم اليوم حتى جاءوا إلى النبي. آخر ما جاءوا إلى النبي بدأوا بنوح، هذا اللي ظهر فضل النبي والله، لأنه يمرون بنوح، إبراهيم، بموسى، بعيسى، منهم وأكثرهم ذكر أمرا إلا عيسى. عيسى لم يذكر أمر يظهر شرف النبي، إنه حتى من غير أصلا ذنب أو شيء فالنبي يستحقها أكثر مني، فجاءت للنبي فسجد وأقيم الحساب. فنبيهم أفضل الأنبياء، كتابهم أفضل الكتب، عملهم قليل ولكنه مضاعف كما تقدم في الحديث الماضي. وفيه تعليقا، يعني في صحيح البخاري تعليقا وإسناده ضعيف لكن له شاهد موصول عند البخاري في الأدب المفرد، له شاهد لكن جاء موصولا، موصولا من سند ضعيف لكن له شواهد، وهو أحب الدين إلى الله الحنيفية، وهي السمحة. وجمع في هذا الدين الإسلام أنه أحب الدين إلى الله، وهو الإسلام هذا، أنه يجمع بين الحنيفية وهو يتعلق بالاعتقاد، والحنيفية الميل عن الشرك والإقبال على الإيمان والتوحيد، والسمحة في العمل، الحنيفية في الاعتقاد، السمحة في العمل، فالدين يسر. فإذا ميز الإسلام عن ما قبله من الشرائع التي سبقت، ميز بإيش؟ ميز بأنه يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولذلك جاء في حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي خرجه الترمذي أو في سنة داود عفوا، النبي جاء بدرقة وضعها، كان حي، وبال خلفها جالسا، فقال انظر إليه إلى واحد منا يبول كما تبول المرأة. فالنبي بيّن حينئذ الأعصار والأغلال التي كانت على من كان قبلها، قال كان الواحد منهم إذا أصابه البول قطع ثوبه أو قطع جلده، ونحن يسر، وش نسوي؟ يغسل حتى يذهب أثر عين الدم، ولو بقي أثره، لو بقي أثره. في حديث خولة بنت يسار في سنة أبي داود قالت يا رسول الله فإذا غسلت دم الحيض وبقي أثره، قال لا يضرك أثره. شوف، أول كان يقطع الثوب فرفعت الأعصار عنا سمحة. لكن هل هذا يدعونا إلى أن نغرق في ما حرم الله أو نأتي شيء حرم الله ثم إذا أنكر علينا منكر نقول يا أخي الدين يسر؟ لا، يسر كما يسره الله، ليس نعم الدين يسر. كما ما أعجبني، يعني شخص كنت أنا أزاحم أو نزاحم في أحد السيارات في الحج، وأمامنا امرأة فبعدت الناس وكذا، فبعضهم يا أخي قال لي طلع بس الدين يسر. لا، حدود حمراء هنا. نعم، فيسر كما يسره الله، أكل ميت في الضرورة، وليس كما تسره أنت لعقلك. دين يسر كما يسره الله، هذه الحنيفية السمحة. وأبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس عبد على سبيل السنة فاضح عيناه من خشية فمسه النار، فيه أنه هذه من اتبع الإسلام حرمت عليه النار، وإن عذب لكن أمره في آخر الأمر إلى دخول الجنان. وليس من عبد على سبيل السنة ذكر رحمة خشية فاقشعر جلده مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه، ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. نعم، فإذا سبب لمغفرة الذنوب لأهلها الإسلام. والاقتصاد في سنة خير مجتهد بدعة. واحد يقول أنا يا أخي عندي إيش ورد وقعد فيه من الصباح للظهر، عندي 2000 يا باقي أنت الباقي ورد النقشبندي، وأتعب وانت قاعد لي تقول إيش سبحان الله على الخلق ورضى نفسه. نقول الاقتصاد في سنة خير من إيش، هذا فضل الإسلام أن تأمر بالسنة وإن قلت فهي خير من البدعة وإن كثرت وعظمت. نعم، فهذا فضل الإسلام. أخيرا ختمنا بأبي الدرداء: يا حبذا لهم الأكياس وفقارهم كيف يعيبون. نعم، هذا الحديث خرج ابن شهاب لكن إسناده ضعيف الأول، لكن معناه صحيح، والثاني إسناده ضعيف أيضا عند ابو نعيم لكن معناه صحيح. يا حبذا لهم الأكياس وفقارهم كيف يعيبون سهر الحمقى وصومهم مثقال ذرة مع بر. إذن مع بر وتقوى ذرة يعملها العبد المتبع للسنة أعظم وأفضل من عبادة المغترين من المبتدعين. فهذا يدل على تعظيم وتفضيل أعمال أصحاب السنن على من كان دون ذلك. وبهذا ينتهي لقاؤنا، ونلتقيكم إن شاء الله في الدرس القادم الأسبوع القادم، ودرسنا في مسجد البلاد غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله.